محاولة لإلقاء الضوء على قطاع إنتاج الحليب في أستراليا، كان متخصص في جانب إنتاج الحليب من الجمال والاستفادة من خبرات المختصين في هذا المجال. كما نعلم أن قطاع إنتاج الحليب أو حليب الجمال هو قطاع صغير، بالرغم من أن الطلب على الحليب الجمال متزايد محليا ودوليا، وهناك رغبة كبيرة لتطوير هذا القطاع من قبل العديد من محبي الجمال ومن المختصين في تربية الجمال.
وما هي أهم التوصيات اللي خرج بها المؤتمر بشأن تنمية وتطوير قطاع تربية الجمال ومنتجات الجمال هنا في أستراليا؟
طبعا تعرفين جيدا أن هناك كما نقول claims، ادعاءات كبيرة، فلذلك كانت هناك دعوة لإجراء المزيد من البحوث ومحاولة الحصول على دعم مادي للبحث العلمي لتوضيح هذه الأمور، لتوفير قاعدة من المعلومات العلمية الدقيقة المستنبطة من تجارب علمية رصينة لدعم أي ادعاء. من الخطأ جدا أن يتم تسويق مادة بناء على ما نسميه market evidence، إذا كان هناك سوق للمادة تسوق. من الخطأ جدا اعتماد تسويق حليب الجمال على هذه الحقيقة، يجب أن تكون هناك scientific evidence، يجب أن تكون هناك حقائق علمية. لماذا؟ لأن الموضوع يرتبط بسلامة البشر، لأن الناس كثيرين من المصابين بأمراض مثل الأوتيزم والديابيتز والألرجيز، كما نقول عنهم they are desperate.
بالفعل دكتور، يعني الإنترنت والكثير من المواقع بينتشر فيها الحديث عن قدرات علاجية كبيرة وهائلة لحليب أو لبن الجمال.
ليس هناك دليل علمي قاطع، يجب أن تجرى تجارب علمية دقيقة. القرار الحاسم أولا وأخيرا يجب أن يكون للمختصين، للأطباء الذين يشرفون على علاج المصابين. مربي الجمال لا يستطيع أن يفتي في هذا الأمر، ليس من اختصاصه، غير مؤهل لأن يفتي في هذا الأمر. تعرفين جيدا أنه نحن نسمع الكثير، وهناك الكثير من الأمور التي لها جذور تاريخية وجذور دينية وهي غير صحيحة. كتبت أنا في هذا الموضوع غير صحيحة، لا دينيا صحيحة ولا تاريخيا صحيحة، وتلفق الأقاويل بحق النبي الكريم وبحق الإسلام، ليس لها أساس من الصحة. فلذلك على المختصين أن لا يتلاعبوا بأرواح البشر، وهذا موضوع حساس وموضوع مهم، أن لا يتلاعبوا بمقدرات البشر. الناس المرضى يجب أن يذهبوا إلى الأطباء، يتقبلوا النصيحة من الطبيب. إذا أرادوا أن يتناولوا حليب الجمال كشيء ثانوي خيرا على خير، حليب الجمال معروف أنه كغذاء جيد، لكن غير مؤهل لأن يرتقي إلى مستوى دواء. هكذا يسمونه اليوم، يتكلمون عن الجمل كصيدلية متنقلة، هذا غير صحيح، لكن كغذاء خاصة من الناحية الغذائية، من الناحية القيمة الغذائية، كأي حليب آخر جيد جدا، لكن كون دواء هذا موضوع آخر.
إذن لا توجد أدلة علمية على فوائد طبية وعلاجية لحليب الجمال، ماذا عن فوائده الغذائية؟ كيف يختلف ويتميز مثلا عن حليب الأبقار من الناحية الغذائية وفوائده الغذائية؟
بشكل عام إذا أخذنا المكونات الأساسية من دهن، لاكتوز، بروتين ومعادن، فمن الناحية الكمية، كميات هذه المكونات أو نسبة هذه المكونات هي مقاربة جدا لما موجود في حليب الأبقار. لكن عندما ندخل إلى التفاصيل، مثلا نوع البروتين ونوع المعادن والفيتامينات، هناك اختلافات، واختلافات واضحة، لكن هذه الاختلافات لا تؤهل المنتوج لأن يستخدم كدواء. يعني هناك اختلافات وهناك بعض الدلائل على أن هناك فوائد غذائية. على سبيل المثال أنه البيتا لاكتوغلوبولين هو غير موجود في حليب الجمال، ونعلم أنه البيتا لاكتوغلوبولين موجود بنسبة عالية في حليب الأبقار، وأن هذا البروتين هناك الكثير لديهم حساسية من هذا البروتين. هناك فد إنديكيشن في أن يكون حليب الجمال استخدامه أكثر أمنا سلامة بالنسبة للمصابين بحساسية. هناك مكونات أخرى مثلا يعتقد أنه اللاكتوز في حليب الجمال هو أسهل هضما من اللاكتوز في حليب الأبقار، ولذلك بالإمكان استخدام حليب الجمال للمصابين بحساسية من اللاكتوز اللي عندهم لاكتوز انتولرنس، عندهم عدم القابلية على هضم اللاكتوز واللي يسبب لهم اضطرابات هضمية. للمصابين بهذه الأمراض يجب عليهم أن يأخذوا رأي الطبيب.
صحيح.
لأنه هناك نوعين من الحساسية، هناك ميلك ألرجي حساسية من الحليب، وهناك انتولرنس عدم القابلية على التحمل. فانتولرنس لل البروتين واللاكتوز، وهناك حساسية للحليب، وهذه مختلفة لأنه الرياكشن تفاعل الجسم يختلف. ميلك ألرجي في حساسية الحليب يكون النظام الدفاعي للجسم اللي هو الإميون سيستم داخل في الموضوع. في الألرجيز الأخرى اللي هي الانتولرنس عدم التحمل، النظام الدفاعي ما يكون انفولف بنفس الشكل، لذلك الرياكشن الاستجابة للجسم تكون مختلفة. الميلك ألرجي ممكن أن يقود إلى وفاة، لكن الانتولرنس تقود إلى اضطرابات هضمية وإلى حالة عدم ارتياح مختلفة. لذلك على المصابين بهذه الحالات عليهم أن يستشيروا الطبيب.